أطال فيه وجزاه الله خير لأنه في الحقيقة يذكر أهم ما يكون، لكن كنا نريد منه هو الرجل الجماع جزاه الله خير له فضل في الجمع في أشياء كثيرة، لو جاء بأشياء زائدة التي في غير هذه الكتب لكان أجمل، لكن في وقت ما لم تكن تلك الكتب المتيسرة كانت هذه غنيمة كبيرة هنا ذكره، ولذلك ذكر، لكنه كان من بإمكانه أن يزيد ما يفتح الله عليه في كل من مثل ما يزيد في كل باب من الأبواب. وحديث ربيع بن حراش عن أمه، وليس خراش، ربيع بن حراش عن أمه عن أخت حذيفة في التحلي بالفضة، فأخت حذيفة من هي؟ هي فاطمة وقيل خولة. وحديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتركب ولتمشي، فهي أم حبان بالكسر الموحدة بنت عامر ذكره ابن معقولة. وحديث اليهود فأسلم منها ابن ساعية أحدهما ثعلبة ابن ساعية أحدهما ثعلبة والآخر أسد أو أسيد أو أسيد أقوال شعبة هكذا لا سعي الظاهر بفتح السين المهملة هكذا ضبطوه. وحديث قول أبي بكر لعائشة إنما هو أخواك وأختاك، قول أبي بكر لعائشة إنما هو أخواك وأختاك هم عبد الرحمن ومحمد وأسماء أم كلثوم. وحديث جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها عمارة والوليد ابن عقبة التي جاءت تسلم، وهي الظاهر في رواية أو في الفترة التي كان حصل الصلح بين المسلمين، قال الصلح الحديبي أنه إذا جاء أحد المسلم تردونه، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها منهم عمارة والوليد ابن عقبة قال ابن هشام. وحديث هل في البيت إلا قرشي قالوا غير ابن أختنا، الحديث هو أي غير ابن أختنا هو النعمان بن مقرن. الثالث العم والعمة، يعني يكون قد نسب إلى عمه، ويكون قال ابن السلام ونحوهما أي كالخال والخالة والأب والأم والجد والجدة وابن أو بنت العم والعمة والخال والخالة كرافة ابن خديجة عن عمه، هذا الذي هم في الكتب الستة ابن حجر رحمه الله كاد أن يستوعب وذكر في كتابه رافع ابن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة. مخابرة هي أي تؤاجر الأرض لمدة معينة للزراعة فيه، وهو زهير ابن رافع ابن أدي وقيل أسيد ابن زهير ابن الحارث، والروايات جاءت باسمين في كتاب السلم الظاهر أو أبواب السلم عند أبي داود الترمذي، والنسائي ذكر طرقا كثيرة له. زياد بن علاقة عن أمه مرفوعا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق الحديث رواه الترمذي، وهو قطبة بن مالك أمه قطبة بن مالك، زياد بن علاقة بن مالك عن أمه قطبة بن مالك الثعلبي كما في صحيح مسلم في حديث آخر. ومن ذلك أمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد كما في الصحيح، وهي فاطمة بنت أمر ابن حرام وقعت مسماة في مسنده الطيالسي وقيل هند قاله الواقدي. ومن ذلك حديث ابن عباس أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقتا سمنا وأقتا وأضبا. إيش معنى أضبا؟ هي في الحقيقة جمعه أضب أضب وليس أضبا الطائر، إنما هو جمع ضب أضب، وإن كان آخره باء مكسورة لكنها لا يكون الظاهر في حالة الفتح يكون منصوبا، نعم، لأن جمعها أضب هكذا مثل ثعلب جمعها ثعال لا تقول ثعاليا أو ثعاليا. قيل اسمها هزيلة وقيل حفيدة بنت الحارث تكنى أم حفيد أو حفيد وقيل أم غفيق، غريب هذا. وحديث أبي هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام الحديث اسمها اسم أم أبي هريرة أميمة بنت صبيح ابن الحارث ابن دوس قاله ابن قتيبة. حديث أم كردم ابن سفيان قال يا رسول الله خرجت أنا وابن عم لي في الجاهلية حفيا، فقال من يعطيني نالا، لأنه يعني ذهب ناله فصار حافيا، فقال من يعطيني نالا أنكحه ابنتي الحديث. خرجت أنا وابن عم لي. من كان هذا ابن عم له؟ قال الخطيب ابن عمه ثابت ابن المرفع، وحديث نافع تزوج ابن عمر بنت خاله عثمان بن مزعون. من هي بنت خاله؟ فقالت أمها بنتي تكره ذلك. اسم بنت خاله زينب، وأمها التي قالت بنتي تكره ذلك خولة بنت حكيم ابن أمية. والرابع الزوج والزوجة، يعني الباب الرابع والقسم الرابع في هذا يكون مبهما، جاء زوج فلان أو قال زوج فلانة. كلمة الزوج يأتي مذكرا ومؤنثا، لكل واحد زوجا للثاني، لكنه للتفريق قال زوجة، وقيل إنها من اللغات النادرة، العرب كانوا يستعملون الزوج فقط، والقرآن ما استعمل الظاهر ما استعمل في كتاب الله تعالى لفظ الزوجة، إلا أنه في لغة العرب توجد هذه استعمالها نادرا، ألا إنما يسعى ليفسد زوجتي. فهنا اسم الزوج الرابع الزوج والزوجة، والعبد وأم الولد، وزوج صبيعة الأسلمي التي ولدت بعد وفاته بليال الحديث الصحيحين، وهو زوج صبيعة من هو سعد بن خولة زوج بروع بنته واشق بالفتح للباء، بروع ليس بروع، بروع بنت واشق بالفتح للباء عند أهل اللغة وعند المحدثين بالكسر، وهو هلال بن مرة الأشقي. ومثل ابن الصلاح للزوجة بزوجة عبد الرحمن ابن الزبير التي كانت تحت رفاعة القرضي فطلقها. قصته: يا رسول الله كنت تحت رفاعة القرضي فطلقني ثلاثا، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا، تذكرون القصة، أخذت طرف ثوبها وقالت وليس معه إلا كهدبة ثوبي هذا، تشير أنا إلى أنه لا يقدر أن يأتي الزوجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فخرج من هذا الحكم بأنه المرأة المطلقة ثلاثا إذا تزوجت شخصا لكنه لم يجامعها فلا تحل للزوج له، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هنا تنكح بمعنى النكاح الوطي، حتى تنكح وتؤتى هي من الزوج الثاني الذي تدل. فرضنا أنه لا يقدر، مثل ما قالت هي ليس معه كهدبة ثوب هذا، لا يقدر أن يجامعها، لابد أن تتطلق منه ثم تذهب وتتزوج واحدا آخر فيحصل منها ما المطلوب أو يحصل منه الجمع. فيقول: ومثل ابن الصلاح فطلقها اسمها تميمة بنت وحب، وقيل تميمة وقيل سهيمة، ومثال أم الولد حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت إني أطيل ذيلي وأمشي، سألت أم سلمة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أطيل ذيلي، الرواية التي جاء فقال فيها وقد أمر بمكان النجس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. هي حميدة أو حميدة، ذكره النسائي. ومثال العبد حديث جابر إن عبدا لحاطب قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار اسمه سعد. تنبيه: من المبهم ما لم يصرح بذكره بل يكون مفهوما من سياق الكلام كقول البخاري وقال معاذ اجلس بنا نوما ساعة، فالمقول له ذلك مطوي يعني غير مذكور، هذا هو المقصود منه، وهو الأسود بن هلال. لكن أين هو المفهوم؟ من المبهم ما لم يصرح بذكره بل يكون مفهوما من سياق الكلام كقول البخاري وقال معاذ اجلس بنا نوم ساعة، فالمقول له ذلك هو الأسود بن هلال. لابد أن تنظروا إلى طريق القصة بكاملها ثم يظهر، لكنه في هذه الصورة ما يظهر.
يكون في السند
لا يكون في القصة مذكورا، كنا فلان وفلان وفلان، فقلنا اجلس لنا نوم ساعتنا، او كنت مع فلان فقلت له اجلس. لابد ان يكون انظر كيف ظهر. انا راجعت في الجزء الذي هو في صحيح البخاري في ابن كتابي الايمان، ما حصلت هذا، ربما يكون زائدا في موضع اخر، فحاولوا اعرف والله فيكم. النوع 60
ما ذكر ولا مثال؟
لا ذكر في الاسناد، ما ذكر، ذكر بعضها اظن زيادة من علاقة عن عمه، هذا داخل فيه، هو صحابي، لكنه في الحقيقة يعني في الاسناد هو اغرق ما يكون وهو افيد ما يكون، واكثر منه العراقي رحمه الله بدل الخطيب والنووي وغيرهم جاء بأسانيد كثيرة. الآن تمر أنت بأسانيد كثيرة جدا، تجد يعني هناك روايات كثيرة من هذا، ومن الممكن أن يستدرك على هذا شيء كثيرا إذا تتبع الإنسان. والناس الآن طلبة العلم في الحقيقة يريد أحدهم أن يكون بسرعة مصنفا، إذا كان عمل عملا واحدا هذا طول حياته يتتبع هذا الشيء، ما مثل هذه الابتكارات أئمتنا رحمة الله ابتكروا شيئا جديدا ما كانوا يكررون إلا يعني يأتوا بشيء زائد. فلو تتبع الطالب الآن يجد أشياء كثيرة من هذا، باسم الأم افتح الآن أم فلان أو ابن فلان أو كذا، كمبيوترات هذه، فتجد مواضع هذه وتجمع الأحاديث متونها، فتجد أنه يكون قد ذكر في موضع آخر. فمن الممكن أن يكون واحد يعمل هذا العمل ويترك وراءه، فنقول له إذا حين فأتوا نقول رحمة الله عليه قد اجتهد فيه. أما يكون يرمي كل يوم أوراق لا فائدة فيها، فهذا لا فائدة فيها، خاصة الأسانيد تجدون فيها شيء كثير جدا. الآن تتبع الكتب الذين تصدوا للحكم على الأحاديث، كتب الألباني نفسه لو جلست، أنا جلست مرة فوجدت أشياء كثيرة رحمه الله، وجد في بعض المواضع وبعض المواضع قال هذا الحديث ضعيف لبهامي الرجل الراوي عن فلان مثلا، فابحث الآن لك تجد، لأنه هو مضى ولم يجد تلك الكتب التي ظهرت الآن، ربما تجد أنت إن شاء الله، فيكون مثل هذه.
كتاب التكميل،
التكميل له جزاه الله خير الذي عمل شيخ صالح، هذا في الحقيقة يعني علم جم يظهر منه أنه جزاه الله خير يعني له عناية جيدة، لكن هذا جزئي ما هو كذا قليل، زد فيها وقد فتح لك الباب جزاه الله خيرا. نعم. النوع 60 من أنواع علوم الحديث التواريخ والوفيات، معرفة التواريخ كل المواليد والوفيات أو التواريخ عامة، تاريخ القصة متى كانت هذه القصة لها أهمية، لأن الحديث قد يكون بين حديثين خلاف، فتجد أن هذا مقدم وهذا مؤخر فيحكم عليه بالنسخ، هذا أهم ما يكون. والوفيات متى مات هذا، المواليد والوفيات تاريخ يدخل به، ولذلك أئمتنا قسم التراجم أو كتب التراجم كانوا يسمونها التاريخ، يعني الآن تجد تاريخ ابن أبي خيثمة، تاريخ الكبير للبخاري والصغير والأوسط كلها تراجم، التاريخ ليحيى ابن معين ابن حوي حاتم هو كتابه تاريخ، حتى يسمى أنه كتاب التاريخ لابن أبي حاتم، وسماه الجرح والتعديل لأنه يعين فيه وفاته ومولده وكذلك ما قيل فيه، كل هذا يدل على التاريخ في التوثيق والتجريح الآخر. الحاصل هذا أيضا باب كبير جدا يعرف منه الاتصالات، تاريخ ورود فلان، تاريخ الرحلات نفسه، إذا ادعى أحد أنه ذهب وراء الإمام أحمد مثلا، وننظر هل وصل إلى بغداد وقت ما كان الإمام أحمد حي يرزق ويؤدي وظيفة التحديث وغيرها، أم وصل بغداد بعد موت الإمام أحمد، فيكون هذا التاريخ يكون أكبر دليل أنه انقطاع حاصل ما لقيه، إنما ادعى ربما يتهم بالكذب، ربما توهم، ربما كذا، مثل هذا له فوائده كبيرة جدا معرفة التواريخ. أيضا اختلف فلان في سنة 260 مثلا، وقبله سمع منه فلان وفلان ولم يدخل في بلده بعد هذا التاريخ الذي اختلف، معناه كل أحاديثهم سليمة، فالمسألة واضحة جدا، التاريخ التواريخ والوفيات يعني المواليد والوفيات، وكذلك كل ما يتعلق بتاريخ أو معرفة أيام القصة وغيرها، هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث. المواليد الرواة والسماعي والقدوم للبلد الفلاني، متى ارتحل متى نزل ومتى خرج من البلد الفلاني، والوفيات، وهو فن مهم يعرف به اتصال الحديث وانقطاعه، يعرف به أو يعرفه. عندكم يعرف به؟
مشكل.
عندنا قال ما هو مشكل؟
ما هو مشكل؟
لا، عندنا يعرف أو يعرف اتصاله عليه، يعرف الظاهر أو تقول يعرف به اتصال الحديث، به ما هو موجود، اتصال الحديث وانقطاعه. وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين، بعد وفاتهم بسنين. وهذه لها قصص أيضا في تحقيقات الأئمة رحمة الله. يقول متى ارتحلت إلى فلان؟ قال ارتحلت في سنة كذا وكذا. قال فإذا أنت سمعت منه بعد موته بخمس سنين، هكذا قال. نعم. كما سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال سنة 13 و100. فقال أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين، فإذا يكون خالد بن معدان توفي قبل كم سنة، في أي سنة؟ هنا 13 بعد سبع سنين، ويكون سنة 6، مات سنة 600. فلما دخل سنة 13 فقال أنت سمعت منه بعد موته بسبع سنين، فإنه مات سنة 600، وقيل 50، وقيل 40، وقيل 3، وقيل 8، أيا كان، لكنه لا يكون أدرك في أي من هذه السنين. وسأل الحاكم محمد بن حاتم الكشي أو كسي إلى ما يأتي، لكن لا تضم الكاف، عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد، فقال سنة 60 و200. فقال هذا سمع من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة، يعني يكذبه. قال حفص بن غياث القاضي إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني سنه، يعني سنه وسن من كتب عنه. وقال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. وقال حسان بن يزيد لم نستعين على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت، فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. وقال أبو عبد الله الحميدي 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهم بها: العلل، مش هو التهم ولا التحمم؟ تهمم بها، العلل والمؤتلف المختلف وإفيات الشيوخ ليس فيه كتاب. ما معنى التهمم؟ الظاهر الهمم هو هذا، تقديم الهمم وليس التهمم، أو تقول تهمم يعني يبذل أحد همته، كلاهما معنى صحيح. تفاعل، يا تفاعل يأتي به التكلف، فيبذل همته فيه أو يجب تقديم الهمم فيها. العلل والمؤتلف المختلف وإفادة الشيخ وليس فيه كتاب، هذا قاله الحميدي رحمه الله. أبو عبد الله الحميدي هو ظاهر شيخ البخاري أو من جمع بين الصحيحين. على كل حال، فهذا يدل على أهمية، أنا ذكرت لكم أن شخصا ادعى في مكة وطلعنا عليه على الجبل حوالي 160 درج، والله تعبت قبل يمكن 6 أشهر وركب عندي ذكي. فلما وجدت الشيخ وكان الناس يتحافتون عليه، أنا ما قلت لأحد، لكنه لما طلعت عليه مع واحد من الإخوان قال هذا عمره 130 سنة، وقال أنا درست على فلان وفلان، قال أنا درست فلان على فلان وفلان. ولما طلبت شهادته، الشهادة فيها أنه حصل الشهادة على سنة 63 و300 وألف، والشيخ كان قد مات من قبله، فقال لا، أنا أخذت منه من تلامذتي. ثانيا، العمر هذا في الغالب هم أهل الهند يبدأون ويتخرج واحد منهم أكثر شيء عمره يكون 23-25 من الدراسات النظامية هناك، فعلى هذا إذا حسبنا عمره ما يصل إلى 80 أيضا، وشكله أيضا ما يدل على هذا، فيكون وهو أهل بيته يشعر يشهرون عنه أنه قد بلغ 130 سنة. والحمد لله يقرأ بدون نظارة يجلس، ولكنه يلبس تاجية خضراء وعمامة خضراء ومعه صبحته، وعنده صحيح البخاري على الرحل على الحمالة هذه كل شيء. نعم. فروع لا يعني على الاستقصاء إلا فيه كتب كالوفيات لابن زبر الربعي الدمشقي ولابن قانع، وذيل على ابن زبر الحافظ عبد العزيز بن أحمد الكتاني وأبو محمد الأكفاني، ثم الحافظ أبو الفضل بن أبو الحسن بن المفضل، ثم المنذري، ثم الشريف عز الدين أحمد بن محمد الحسيني، ثم المحدث أحمد بن أيبك الدمياطي، ثم الحافظ أبو الفضل العراقي. منها ابن زبر وفيات الآن تبع، أما لابن قانع ما نعرف مطبوع إلا معجم الصحابة. نعم. المنذري أيضا مطبوع، اسمه ماذا؟ وفيات النقلة، هكذا المنذري ثلاث مجلدات. أما الباقي هذا أبو الفضل العراقي هذا ما نذكر ماذا كتب، لكن وفيات النقلة لكتاب المنذري هذا يمكن منذ 20 سنة وزيادة مطبوع، حققه صححه أحد من العراقيين. فروع في عيون من ذلك، يعني في مسائل مهمة في عيون من ذلك. الأول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، ما دام قد جاء باب التاريخ فما يومه وتاريخه وسنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، هذا أيضا له أهميته. إن كان يبدأ فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر مصيبة مصيبة المسلمون بها. الصحيح في سن سيدنا محمد سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 سنة. هو يتأتي أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة، وهو ابن 61 سنة، وهو ابن 63، وهو ابن 64 سنة أيضا. جاء هذا كله ولكله تأويل، وكما قال هنا الصحيح أنه عمره 63 سنة، إذا زادت فلا تنقص. نعم، لأن العرب كانوا إذا قالوا عمره 60 سنة فكانوا يتركون العقود فيما بينها، 10 سنين هذه كانوا يتجاوزون الكسر الذي يكون 3 4 5، حتى إذا بلغ 70 فيقولون ولد سنة 70 أو مات سنة وعمره 70 سنة هكذا. والذي قال مات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 61 فحاسب سنين كاملة، السنة الناقصة التي ولد فيها ربيع الأول، والسنة تبدأ من المحرم، والسنة التي توفي في ربيع الأول، هذه السنة هاتين السنتين تركها من الحساب، فصارت هذه كلها إن شاء الله روايات صحيحة ما ليس فيها خلاف، وقد يمكن الجمع بينهما، واختلاف الحديث لا بد أن يجمع على قدر الإمكان إذا أمكن الجمع. قاله الجمهور من الصحابة والتابعين، يعني وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أنهما عمرهم كانت 63 سنة. قاله الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وصححه ابن عبد البر والجمهور. وقيل سن النبي صلى الله عليه وسلم 60، روي عن أنس وفاطمة البتول وعروة بن الزبير ومالك، وكله صحيح كما قلت لكم. وقيل 65، هذه الرواية ليست بصحيحة، تأكدوا منها، روي عن ابن عباس وأنس أيضا ودغفل ابن طه. وقيل 62، هذه رواية صحيحة. وحكى الآخران أيضا في أبي بكر، وحكى الأول في عمر، أو حكي الآخران 65 أو 62 في أبي بكر أيضا وفي عمر. وقيل عاش عمر 66 سنة، وقيل 61، 59، 57، 56، 55. نحن نقول لا نفزع من هذه الاختلافات في الذكر، لأن كثير منها ربما لا تصح، قيل وقيل بصيغة التمريض، والذي يصح لا يكون بينها خلاف. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 خلد من شهر ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لا خلاف بين أهل السير في ذلك إلا في تعيين اليوم من الشهر، هل هي 12 خلد من شهر ربيع الأول، ربيع الأول ربيع الأول، لكنها قبل أو بعد. فالجمهور على ما ذكر المصنف أنه في اليوم في يوم 12. وقال موسى بن عقبة والليث بن سعد مستحل الشهر إلى 15 كله يعتبر إلى أن يصل ينتصف الشهر، يقال في مستحل في شهر هكذا، فليس فيه خلاف إن شاء الله. وقال سليمان التيمي ثانيه، أي ثاني ربيع أول بدر ثاني عشر، قال ثانيه، لا لو يكون تصحيح والله أعلم. قال العراقي والقول الأول وإن كان قول الجمهور فقد استشكله السهيلي من حيث التاريخ. السهيلي في كتابه الروض الأنف استشكل، وذلك لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة بالإجماع لحديث عمر المتفق عليه، وحينئذ فلا يمكن أن يكون ثاني عشر ربيع الأول من السنة التي تليها يوم الاثنين، هكذا حسبوا. إذا كان يوم الجمعة يوم تسعة من ذي الحجة، فعلى هذا يقول، هذا حساب دقيق جدا، إذا كان بس يختلف أن يكون إذا كان الشهر 30 أو 29، ربما يحصل في هذا خلاف الحساب الذي يذكر. فإذا كان ممكن الآن في الحقيقة الناس يحاولون، خاصة الفلكيون يحاولون، حتى أنه لعلك ترى في يوم في تحقيق أحمد شاكر رحمه الله في المحلة ذكر أن بعض الفلكيين سماه هناك، ذكر يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني من شهر الإسلام وشهر القديم آذار وكذا، يقول في الساعة الفلانية هكذا قال، وهذه الساعة قال وكان فيه الكسوف، والكسوف حاسبه الكسوف أيضا، من الممكن أن يحاسب الآن يصدق هذا أو يوهم في هذا والله أعلم. قال العراقي استشكله السهيلي من حيث التاريخ، وذلك لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة بالإجماع، وهذا لا خلاف فيه أن عرفة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان يوم الجمعة. وحينئذ فلا يمكن أن يكون ثاني عشر ربيع الأول من السنة التي تليه يوم الاثنين، لا على تقدير كمال الشهور ولا نقصها ولا كمال بعض، لأنه ذي الهجة وبينها محرم وصفر، يعني بقية ذي الهجة هل كان ناقص، كذلك محرم كان ناقص أو كامل أو كذا، فلذلك يقول لا على تقدير كمال الشهور ولا نقصها ولا كمال بعض ونقص بعض، لأن ذي الهجة أوله الخميس، كيف ذلكم؟ هذا يمكن أن تحاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة، ووصل مكة سبيحة الرابع من ذي الهجرة، فيمكن أن يحاسب بهذا. وإن كملت الثلاثة الشهور يعني فثاني عشرة الأحد وليس الاثنين، وإن نقص بعض وكمل بعض فثاني عشرة الجمعة أو السبت. يعني يريد أن يقول أن قول يوم الاثنين هو قول الجمهور أنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الحساب لا يصح. والشهر العربي لا يكون إلا 29 أو 30، ولا يكون 28 على مثل ما تكون الشهر الشمسي، مو كذا، الشهر القمري لا يكون إلا 29 على هذا الحساب، والله أعلم إذا قام أحد يحاسب. فلو فرضنا أنه يقول هذا الكلام أنه يكون يوم الأحد وكذا، قول الجمهور إن شاء الله الذين هم قريبي العهد من النبي صلى الله عليه وسلم نحن ينبغي أن نرجحه. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب بأن إيش تفرض الشهور الثلاثة ذي الهجة محرم وسفر كوامل، ويكون قولهم لثنتي عشرة ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة، فيكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في الثالث عشر. يعني كأنهم يقولون شهر وشهر، واعتبروا شهرا كاملا 30 30 30 30، وإن كان واقع الشهور أن بعضها يكون إذا كان اثنين على التوالي 29 الثالث لابد أن يكون 30، أو قد يكون هذا 29 والثاني يكون 30. فيقول إذا حاسبنا فقلنا إن ذي الهجة كان كامل، كوامل كانت كلها، كذلك محرم والصفر كلها كوامل، فيكون يوم 12 يوم 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه نظر من حيث إن الذي يظهر من كلام أهل السير نقصان الثلاثة أو اثنين منها، بدليل ما رواه البيهقي بسند صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 22 ليلة من صفر، وكان أول يوم مرضه فيه يوم السبت 22 ليلة من السفر، كان يوم صبيحة هذه الليلة يوم السبت، وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وهذا يدل على أن أول سفر السبت، فلزم نقصان ذي الهجة والمحرم. كانوا يقول هذا التأويل الذي أولتم أنهم حاسبوا كل الشهور هذه شهرا بمعنى 30-30، وإن كان واقعه 29 أو 30، لكنهم حاسبوا فوقع لهم يوم الاثنين هو 12. وقوله كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم العاشر أي من مرضه، فيدل على نقصان سفر أيضا. روى الواقدي عن أبي ماشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المشاكل في الحقيقة لابد أن تكون لأن الرواة خاصة. هنا قال سليمان التيمي والبيهقي روى بسند صحيح، هذا لا يعكر، لكن الذي يعكر أن الواقدي وأمثاله روايتهم وهم متهمين بالكذب، وربما لم يضبطوا الرواية على الصحيح. وأبو ماشر هو نجيه أيضا ضعيف، نجيه أبو ماشر السندي عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من سفر، إلى أن قال اشتكى 13 يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. لليلتين يوم الثاني مثل ما قال